بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقل المهادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والصابر في فتنة خلق القرآن، قال علي بن المديني: نصر الله الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم برجلين، بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار أبو عثمان الصفار البصري، كان حافظا كبيرا خاصة في كتابه، كان يضبط كتابه حتى كان إذا شك في حرف في كلمة أو في حرف من الحديث ترك الحديث كله لشدة ورعه وكذلك لشدة تثبته. كان الإمام أحمد يسمي عفان وحبان بن هلال وأيضا بهز بن أسد، سميهم أهل الشكل والنقط على أنهم يضبطون كتبهم. وقد قال في كل واحد من هؤلاء الثلاثة: إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت. وهذه من الألفاظ التعديل التي هي في الدرجة الأولى كما ذكرها الحافظ في النخبة: إليه المنتهى في التثبت. أنا أدخلها كثير من أهل العلم في أفعل التفضيل، أنا في ما يقال في أفعل التفضيل أوثق الناس وأثبت الناس. وأيضا هذه الكلمة إليه المنتهى في التثبت. قال: حدثنا سليمان بن كثير وهو العبدي أخو محمد بن كثير، أقصد لا سليمان بن كثير هو أبو داود الواسطي، أبو داود الواسطي وهو أيضا أخو محمد بن كثير العبدي الواسطي، وروايته عن الزهري فيها كلام كما سيذكره المؤلف، لكن قد توبع في هذا الحديث. قال: سمعت ابن شهاب يحدث، ابن شهاب الزهري، عن أبي سنان، أبو سنان هو الدؤلي وهو يزيد بن أمية، قد وثقه أبو زرعة وغيره. وكل من روى هذا الحديث عن ابن شهاب يقول عن أبي سنان، إلا أن الإمام النسائي يقول أن عقيلا يقول سنان ولا يقول أبو سنان، الله أعلم. وإلا كل من روى الحديث عن الزهري، سواء كان سفيان بن حسين أو محمد بن أبي حفصة أو عبد الجليل بن حميد أو غيرهم، كلهم يقولون يحدث عن أبي سنان. قال: عن أبي سنان كما قلنا هو يزيد ابن أمية كما ذكر الشيخ رحمه الله، أو ذكر من علق في كلام الشيخ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: كل عام يا رسول الله. فقال: لو قلتها لوجبت. ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. قال: هذا حديث صحيح، وإن كان من رواية سليمان بن كثير عن الزهري وفيها ضعف، لكن قد تابعه سفيان بن حسين عند أبي داود. ورواية سفيان بن حسين عن الزهري أيضا فيها ضعف، لكنه قد تابعهما عبد الجليل بن حميد عند النسائي، وعبد الجليل قال النسائي ليس به بأس، ووثقه أحمد بن صالح كما في تهذيب التهذيب، بل أيضا قد طوبع كما أيضا عن غير واحد، معنى قرابة 7 من الرواة عن الزهري ذكروا هذا الإسناد وذكروا مثل هذا المتن. فالحديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، وهنا سماه الأقرع بن حابس، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا أن تعملوا بها. فهذا الحديث أيضا جاء من حديث أنس، الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عدة مسائل وفوائد، أولا فيها أن الله عز وجل كتب الحج على الناس، ولا شك أن الحج من أركان الإسلام، وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام التي أوجبها الله عز وجل على أهل الإسلام، كما جاء في حديث عمر في حديث جبريل، وكذلك حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج، ولكن علقه الله عز وجل بالاستطاعة، فهي الركن أو الشرط الأساسي في الحج، وهو الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، فعلق وجوبه بالاستطاعة. والاستطاعة يدخل فيها استطاعة البدن واستطاعة المال، يدخل فيها استطاعة البدن واستطاعة المال، معنى يستطيع ببدنه ويستطيع بماله. فإن كان يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه فإنه ليس عليه حج حتى يشفيه الله عز وجل إن كان مريضا. وأما إن كان مثلا مزمن، عنده مرض مزمن أو زمن لا يستطيع المشي أو غير ذلك، ويستطاع مثلا أن يحمل بحمالة بأيضا جار أو كذا، فأيضا يفعل به. وأما إن كان لا يستطاع أيضا أخذه لأجل مثلا آلامه أو لأجل غير من أشياء، فإنه له أن يوكل إن كان عنده مال. وقد جاء في حديث الخثعمية في حديث ابن عباس كذلك الفضل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك الخثعمية التي قالت: يا رسول الله، إن حجة الإسلام أدركت أبي، لا يستطيع أن يصعد على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. فقال: حج عن أبيك. فهذا الحديث أخذ العلماء منه أنه يجوز أن يحج الإنسان حج بدل. وأيضا حديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء أهل العلم في رفعه ووقفه، أنه سمع رجلا يقول: اللهم لبيك عن شبرم. قال: ومن شبرم هذا؟ قال: أخي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ففيه أن الإنسان له أن يوكل إذا لم يستطع، أن يوكل إذا لم يستطع. وأما إذا كان قد مات فلورثته إذا لم يحج أن يحج، إذا كان بماله يحج بماله. وقد أوجبها الشافعي سواء كان أوصى أو لم يوصى، والجمهور أحمد ومالك على أنه إذا أوصى وجبت على الورثة، وإذا كان لم يوصي فتستحب. والاستطاعة الأخرى استطاعة المال، استطاعة المال أنه عنده المال الذي يوصله للحج، وعنده المال الذي يعطيه أهله، فهنا تجب عليه. أيضا كذلك استطاعة أيضا تدخل في البدن، أو أنها قد تنفرد، وهي استطاعة أمن الطريق، أن الطريق يكون مأمونا. وأما إذا كان الطريق غير مأمون فلا يجب عليه الحج، يكون مثلا في الطريق هناك حروب أو هناك قطاع طرق مؤكد أمرهم أو غير ذلك مما يخوف الإنسان، فإنه لا يحج ولا يجب عليه الحج. أيضا كذلك ما يحصل مثلا من التصاريح التي معنى التي تفرضها مثلا الدولة السعودية، فأيضا إذا كان ليس عنده تصريح أيضا لا يجب عليه أن يحج ويغامر بنفسه، وقد يؤدى وقد أيضا يؤخذ. فإذا لم يستطع أن يذهب بماله فلا يغامر بنفسه ويذهب بدون تصريح، فالأمر معنى هذا أيضا يعتبر من العذر، يعتبر من العذر أنه لا يجب عليه. فإن كان عنده مال فليحج بماله ويأتي بتصريح الحج، وأما إذا لم يكن عنده مال لا يحج بغير تصريح. لو حج بغير تصريح هل حجه صحيح؟ لا شك أن حجه صحيح، لكنه يعتبر من العذر إذا كان مثلا لا يستطيع أن يأتي بتصريح حج، فإنه لا يجب عليه. ولو كان قريبا من الحج، معنى يستطيع أن يصعد في سيارة ويذهب إلى الحج، لكن قد يتعرض للأذية ويتعرض أيضا للسؤال وقد يمنع من الحج، فمثل هذا لا ينبغي، معنى لا يجب عليه أن يذهب، لا يجب عليه أن يذهب، فهو داخل في الاستطاعة أو عدم الاستطاعة أقصد. فلهذا فالاستطاعة لابد لمن أراد الحج. وأيضا في هذا الحديث أن الحج الواجب هو مرة واحدة، من حج في الإسلام حجة واحدة تكفيه، إلا إن كان حجه هذا قبل بلوغه، إن كان قبل البلوغ فلا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا بلغ. إذا كان الإنسان مثلا ذهب إلى الحج وهو صغير فهذا وإن كان يكتب له الأجر لكن لا يكون عن حجة الإسلام كما ذكر ابن عباس وغيره، ويجب عليه أن يحج إذا بلغ. فالحج مرة واحدة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لا يجب على المرء إلا مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تكرار الحج كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء عن ابن عباس ومعاذ وغيرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأيضا في هذا الحديث أن أخذ العلماء فائدة في قواعد الأصول، أن الأمر لا يتكرر، أن الأمر لا يدل على التكرار إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على التكرار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقال هذا الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. معنى أني لما قلت كتب عليكم الحج فهو المراد مرة واحدة، لو قلتها أي لقلت أنها في كل عام لوجبت في كل عام، ولو وجبت لما استطعتم. فدل على أن الأمر الأصل فيه عدم التكرار، إذا فعله مرة أدى هذا الأمر. وهذا تجد أن كثير من أهل العلم أخذوا بهذا في كثير من الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة، إذا جاءت في مطلق الأمر فإنه يقولون إذا عمل به ولو مرة واحدة فهو أتى بالأمر، مثل مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود بها في الصلاة، وإنما المقصود متى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا الواجب هو مرة واحدة، لكن المستحب أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وإلا فالواجب مرة واحدة. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا الواجب هو مرة واحدة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فذكروا أن هذه الأوامر معنى إذا فعلها الشخص مرة واحدة قد أدى الأمر، لكن الأفضل أن الإنسان يكرر هذا الشيء، لأن هناك قرائن تدل على التكرار في بعض الأوامر، في بعض الأوامر تدل على التكرار، فلهذا فيلتزم هذا التكرار كلما مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وإن لم نقل أنه واجب فهو مستحب، فهو مستحب. وهكذا أيضا في أشياء كثيرة من أوامر الله عز وجل، فالأصل أنها يفعلها مرة ولو مرة واحدة، إلا إذا أفاد هذا الأمر التكرار، أنا فيه أنه يكرر ذلك، مثل الصلوات الخمس، هذا لا شك أنه لابد أن يصليها في كل يوم وليلة، ومثلا أقيم الصلاة هذا مجمل فسرته السنة أنه يصلي كل يوم وليلة خمس صلوات، هذا جاء فيها التكرار، وأشياء كثيرة أيضا جاء فيها التكرار أو أفاد الأمر التكرار، وإلا الأصل أنه لا يفيد التكرار. بعض العلم يقول أن الأمر يفيد التكرار في الأصل، واستدلوا بهذا الحديث أيضا، قالوا لأن الأقرع بن حابس فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يحتمل التكرار، فقال في كل عام يا رسول الله، فقال لو قلتها لوجبت، لكن الصحيح هو معنى الصحيح بالاعتبار هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح بالاعتبار هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا فهم غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كتب عليكم الحج أراد أي مرة واحدة، لو أداه مرة واحدة الإنسان فقد أدى ما عليه. قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا أن تعملوا بها. وأيضا فيه القاعدة العامة الأصولية أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب، لو قلتها لوجبت، وهذه قاعدة قد دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومنها قول الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله عز وجل وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر يفيد الوجوب، فالأمر يفيد الوجوب. وكذلك أيضا القاعدة الأخرى أن هل يفيد الفورية أم يفيد التباطؤ، فالصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الأصل في الأوامر أنها تفيد الفورية، إلا إذا دلت الأدلة على التباطؤ، وإلا الأصل أنه يفيد الفورية. فإذا وهذا يفيدنا هنا في هذا المقام أن من استطاع الحج، استطاع الحج واكتملت استطاعته بدنيا وكذلك مالا كذلك أيضا طريقا، ثم لم يحج فهو مفرط في ذلك. فإذا مرت عليه السنوات وهو لم يحج فهو أيضا مفرط. ولهذا جاء عن عمر أنه قال من استطاع الحج ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، على باب التهديد، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وأيضا كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن من استطاع الحج فليحج، معنى يدرك نفسه بالحج، ولا ينبغي له أن يتوانى وتباطأ في الحج حتى يأتيه الموت أو يأتيه عدم الاستطاعة وغير ذلك. فمن استطاع الحج فليحج قبل أن تعرض له المعاريض، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقال من استطاع الحج فليحج قبل أن تعرض عليه المعاريض، إن كان فيه ضعف، لكن بعض أهل العلم يحسن مثل هذه الأحاديث. والمهم أن الواجب على المسلم أنه إذا استطاع الحج وتوفرت عنده الاستطاعة فلا يتوانى عن الحج، وهو القول الصحيح كما قلنا. وأما من قال من الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج السنة السادسة ولم يحج إلا السنة العاشرة فليس بصحيح، فليس بصحيح، بل الذي جاء أو الذي الآية التي نزلت في الحج في السنة السادسة هي آية إتمام الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، وليس وجوب الحج، وأما آية وجوب الحج فنزلت في السنة التاسعة، وهي قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نزلت في السنة التاسعة للهجرة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، علل ذلك العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الحج، وجعل أبو بكر يحج بالناس في السنة التاسعة لأجل أمرين اثنين: لأجل أنه قد كان يحج مع الناس بعض المشركين، وكذلك يحج مع الناس بعض أهل الجهل من أهل الجاهلية ممن يحج عاريا، ولهذا نادى أمر أن ينادى في ذلك الحج الذي حج فيه بالناس أبو بكر الصديق ألا يطوف، أو قال ألا يحج بعد العام مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا، أن بعد هذا العام لا يأتي إنسان يحج وهو مشرك يعبد الأصنام ويعبد غير الله، ولا أيضا يطوف بالبيت عريانا. فحج النبي عليه الصلاة والسلام وحج معه المسلمون، وأراهم النبي عليه الصلاة والسلام مناسك الحج، أي في السنة العاشرة وهي حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله جل وعلا، أو أقصد منذ أن هاجر الهجرة، فهو لم يحج إلا تلك الحجة التي هي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. فهذا إن شاء الله تعالى شيء مما يذكر في هذا المقام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير ويوفقنا لطاعته، والحمد لله رب العالمين.